قال رحمه الله تعالى: باب في دية المكاتب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا اسماعيل عن هشام وحدثنا
قال ابو داود
حدثنا مسدد قال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا اسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الطواب جميعا عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما ادى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك.
ثم ارجى ابو داود هذه الترجمه: باب في دية المكاتب. والمكاتب هو العبد الذي اتفق معه سيده على ان يجمع او يسعى للحصول على مال اذا ويكون يعني منجما اذا اداه اذا ادى اخره فانه يكون حرا، وقبل ان يؤديه فانه باق في رقه وفي عبوديته له. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق ان مرت: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وانه لا يحتجب عنه، وانه يعني اذا بقي اذا وجد ما يؤدي به المكاتب فانه يحتجب عنه، لانه لم يكن عند ذلك ملك يمين، لانه وصل الى ان يكون حرا، لان ذلك انيط بكونه يؤدي المال، فإذا بلغ ما يؤدي لنا فإنه يكون يعني حرا ويحتجب منه، يعني معناه أن سيدته تحتجب منه، وقد كان لها أن يعني لا تحتجب كما جاء في القرآن: أما ملكت أيمانهن. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أنه إذا قتل فإن الشيء الذي سبق أن أداه تكون ديته دية حر، يعني بنسبتها، وما بقي فإنه يكون دية عبد، بمعنى أنه إذا كان أدى نصف ما عليه فإن نصفه يكون دية حر أو يعادل دية حر، والباقي قيمة عبد، ونصف الباقي يكون قيمة عبد، فتكون ديته مجموعة من هذا ومن هذا، مؤلفة من هذا ومن هذا. فهذا الحديث وهذا هو معناه وهذا هو مقتضاه، وقد جاء القول به عن بعض العلماء، وقال الخطابي: إن عامة الفقهاء لا يقولون بهذا الحديث، ولعل وجهتهم أنهم بنوا على الحديث التي فيها أنه عبد ما بقي عليه درهم، ولكن الحديث هذا واضح لأنه نص في الدية، نص في الدية وبيان مقدارها وهو ثابت، فإذا مقتضاه أن الدية تكون بهذه الطريقة: ما سبق أن أداه يعامل معاملة الحر، وما سبق وما بقي عليه لم يؤديه يعامل فيه معاملة العبد.
قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد.
لا، مسدد بن مصرف ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وحدثنا إسماعيل.
إسماعيل هو
ابن إبراهيم بن علي.
إسماعيل بن إبراهيم هذا يعني الذي يبدو أن كلمة حدثنا هذه أنها زائدة، لأنه قد يفهم منها أنها راجعة لأبي داود، وأبو داود لا يروي عن إسماعيل ابن علي وإنما يروي عن بواسطة، والموجود في نسخة عون المعبود بدون حدثنا، فتكون يعني فيكون يعني مسدد يروي عن يحيى ويروي عن إسماعيل عن هشام.
عن هشام،
نعم، يعني كلمة حدثنا هذه أصير زائدة، لأن إسماعيل لا يرى عنها أبو داود، فكلمة حدثنا يعني ما تستقيم، لأنه ليس من الرواة عنه، وتستقيم على ما في عون المعبود من أن حدثنا غير موجودة، فإذا يقوس عليها ويقال كان في نصف عون المعبود ليست موجودة، وبهذا يستقيم الكلام. ويسر مسدد يروي عن يحيى بن سعيد
وإسماعيل عن هشام
إسماعيل بن علي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وهشام هو الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الستة.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن
عثمان بن أبي شيبة هذا الإسناد هو الموجود في نسخة العام المعبود، وقال أنها في بعض النسخ ليس فيها إلا الطريقة الأخيرة هذه. قال وفي بعض النسخ يعني في الحاشية أن فيه هذا الذي موجود عندنا، ولكن بدون كلمة حدثنا قبل إسماعيل.
عن عثمان بن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد.
يعلى بن عبيد هو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حجاج الصواب.
حجاج الصواب هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
جميعا عن يحيى بن أبي كثير.
جميعا عن يحيى بن أبي كثير. ويحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن ابن عباس وهو وقد نردتهم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اصاب المكاتب حجا او ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه.
ثم ورد حديث ابن عباس
نعم
ان الانسان اذا اصاب المكاتب حجا ايش
أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه.
يرث ميراثا على قدر ما عتق منه، يعني أن ميراث على قدر ما عتق منه. ولكن جاء في بعض الحديث لما يتعلق بالميراث أنه عبد ما بقي عليه درهم، أنه عبد ما بقي عليه درهم. والحديث سبق أن مرت لنا في كتاب العتق.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن ايوب
حجا فسرها بانها اشترى مالا او ايش كلمه حجا
قال اذا اصاب المكاتب حجا اي استحق دية او ورث يرث على قدر ما عتق منه اي بحسب ومقدار. والمعنى اذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو قبر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل مر ذكره.
عن حماد بن سلمة عن أيوب.
أيوب بن أبي سلمة الصفياني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عكرمة عن ابن عباس.
وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر طريقة أخرى طبعا عن علي رضي الله عنه.
قال رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي.
وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أيوب عن عكرمة
عن أيوب عن عكرمة عن علي. علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين. فرابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وأرسله يعني أنه ذكر عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر علي ولا ذكر ابن عباس.
وجعله إسماعيل بن علي قول عكرمة.
وجعله إسماعيل أن قول عكرمة يعني موقوف عليه وليس مرسل، لأنه هو مقطوع يصير.
قال رحمه الله
يصير من قليل مقطوع. إيش قلنا في الأسماء؟
كلها مرة. حماد بن زيد وإسماعيل بن علي عن أيوب عن عكرمة. قال رحمه الله تعالى باب في دية الذمي. قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دية المعاهد نصف دية الحر.
عمر بن أبو داود هذا يسمى باب
في
الذمي. الذمي والمعاهد والمستأمن كلهم يعني حكمهم واحد. والدية هي نصف دية الحر كما جاء في هذا الحديث وغيره سبق مرة في الدرس التي مضت، يعني ذكر ما في معنى هذا الحديث أو ما يدل عليه هذا الحديث من دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال نصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال
دية المعاهد نصف دية الحر.
نصف دية المعاهد نصف دية الحر، يعني أنها على النصف، فتكون على هذا يعني خمسون من الإبل.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي.
يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق.
عيسى بن يونس مرة ذكره. محمد بن إسحاق هو المدني وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب هو عمرو بن محمد. عمرو بن شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في أدب المفرد. جزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله.
قال أبو داود رواه
أسامة بن زيد الليثي.
أسامة بن زيد الليثي وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرجه البخاري في جزء القراءة.
تعليقا.
ومسلم وأصحاب السنة.
وعبد الرحمن بن الحارث.
عبد الرحمن الحارث هو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب مثله.
عن عمرو بن شعيب مثله. هذا الأول. الأول.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن نواف الرملي. عن عيسى بن يونس. عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب.
نعم الإسناد الأول فيه رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب وقد روى بالعنعنه وهو مدلس وقد جاء بالعنعنه ولكن المتابعات التي ذكرها أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي وعن عبد الرحمن بن حارث يعني هي تنزيل يعني هذا الاحتمال الذي هو التدريس.
نعم.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إذا المرأة الذمية نصف النصف.
ما أعلم نصف يعني فيما يتأوي لكن قوله على اللفظة نجية المسلم جية الحر
جية يعني المعاهدة نصف جية الحر
هذا هو يعني يد والله أعلم أنها أن المرأة على نصف المرأة والرجل على نصف الرجل. لأنها لو بقيت على النصف صارت مساوية للمسلمة.
بالنسبة للدرس.
درس إن شاء الله يوم الجمعة نكمل في الكتاب.
بالنسبة
للبصيري أنا رأيت يعني البصيري المحدث توفي في 48 في زمن الحافظ بن حجر وأما البصيري الصوفي صاحب القصيدة فهو توفي سنة 694 بين وفاتيهما 144 سنة بين وفاتيهما 144 سنة توفي سنة 694 وهو البوصيري الصوفي والبوصيري المحدث توفي سنة 840
هذا الأخ يقول هذه الورقة توزع في الحرم خصوصا عند النساء أحبذ لو تكلم الشيخ عنها لكي يسمع النساء كلام الشيخ وهي الوصية وصية أحمد حامل مفاتيح حجرة
هذه الوصية يأتي بين حين وآخر إظهارها ونشرها وهي مشتملة على باطل واضح ولشيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة في بيان بطلانها وما فيها من الكذب وأنه لا يجوز النظر فيها وأنها يعني حقيقة التنذير والإتلاف وهي مطبوعة ضمن رسائل للشيخ عبد الله رحمه الله عليه بعنوان التحذير من البدع أربع رسائل بعنوان التحذير من البدع واحدة منها بيان بطلان هذه الوصية ومن ما يدل على ما فيها من بطلان أن فيها وعد بأن من فعلها كذا أو من كتبها وكذا فإنه يكون كذا وكذا، وهذا شيء لا يحصل في القرآن ولا في غيره، فكيف بهذا الكلام الباطل في آخرها في كلمة في حول أن من كتبها يكون كذا موجودة في الوصية؟
يرجى في آخرها يرجى أخذ 25 نسخة من هذه الوصية.
هو في كلامه هو ما هو كلام هذا موجودا مفصول عنها ولا متصل بها.
هو يقول وحلمت يوم الاثنين بأنه من قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية بين المسلمين فإن الله يزيل عنه الهم والغم ويوسع عليه رزقه ويحل له مشاكله ويرزقه خلال 40 يوما تقريبا. وقد علمت أن أحدهم قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية فرزقه الله ب25,000 ربية، كما قام شخص آخر بمثلها فرزقه الله ب6,000 ربية.
أقول هذا من أعجب العجائب، وكيف العقول تصدق مثل هذا الكلام؟ وين الفقراء؟ وين أصحاب المشاكل؟ وين هم يعني عن هذا الكلام الباطل؟ يعني حصلون وراءه السراب وحصلون الكلام الباطل. القرآن نفسه ما حط له في هذا الكلام، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الكلام بعد كلام الله عز وجل يعني لا يقال في هذا الكلام، فكيف يصدق في هذا الباطل؟ حاصل ان هذه ان اظهارها ونشرها حرام وهو نشر للباطل. فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من اجل مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثم من تبعه لا ينقص ذلك من اثمهم شيئا. ونشرها هو من نشر الضلال، نشرها هو من نشر الضلال، وعلى كل من ابتلي بها او حصل له ضرر بسببها فان الذي دله عليها او ارشده اليها له مثل اثامه من غير ان ينقص من اثام الذي ضل شيء، بل الضال عليه اثم ضلاله والمضل عليه اثم ضلاله مع ضلاله.
ثم الله عليك لو قال أحد المشايخ عن أحد من الناس بأنه مبتدع هل يلزم الطالب أن يأخذ بهذا التبديع أم لا بد من معرفة وجه التبديع، لأنه قد يطلق هذا التبديع على أحد كان على سنة؟
ما كل من يقبل كلامه في هذا إذا جاء مثل الشيخ بن باز أم في محمد العزيمين نعم يمكن يروع على كلامه، أما من هب ودب فلا يؤخذ منه مثل هذا الكلام.
مثلا أخرى في قبول خبر الثقة هل يقبل مطلقا دون تثبت؟ كان يقال إن فلانا مثلا سب وطعن في الصحابة هل يجب علي أن آخذ بهذا القول وأحكم عليه أم لا بد من التثبت؟
لا بد من التثبت
ولو كان القائل أحد المشايخ؟
لا بد من التثبت. القائل القائل إذا كان من يعني عزاه إلى كتاب له والكتاب موجود يمكن أن ترجعون إلى الكتاب، أما مجرد يعني كلام من غير أن يذكر له يعني أساس لا سيما إذا كان الشخص من الموجودين، أما إذا كان أنه من المتقدمين ومعروف بالبدعة ويعني أو من أئمة هذا كل يعرفه يعني مثل جهة من صفوان وكذا كل من قال أنه مبتدع فإنه كلام صحيح أي إنسان يقول. وأما يعني بعض الناس الذي يحصل عندهم خطأ وعندهم جهود عظيمة في خدمة الدين فيحصل منهم زلة أو يعني هذا فبعض الناس يمكن يقضي عليه بمجرد هذه الزلة.
إذا وجد للعالم كلام مجمل في موضع في قضية ما وقد يكون هذا الكلام المجمل ظاهره يدل على أمر خطأ ووجد له كلام آخر في موضع آخر مفصل في نفس القضية موافق لمنهج السلف فهل يحمل المجمل من كلام العالم على الموضع المفصل؟
نعم يحمل مجمل على الموضع هذا شيء مهم الشيء الواضح الجلي هو المعتبر.
الضرس المركب إذا ضرب خلع هل فيه دية ولا يعني هل هو مثل الضرس الأصلي؟
لا ليس مثل الضرس الأصلي، الضرس المركب يعني يمكن يجي مكان تركيب يعني جنسه يعني يمكن أن أقول يمكن يقوم، أما كونه يعني مثل الضرس الأصلي أقول ليس الشيء الذي وضع تعويضا كالشيء الذي أوجده الله عز وجل، أقول هذا له قيمة وهذا له قيمة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.